أتطلع أحبائي المستمعين أن أقضي بصحبتكم وقتا مفيدا إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من إنجيل متى. أرجو ألا تضيعوا فرصة الاستفادة هذه. ما زلنا نتأمل بأمثال الملكوت الغامضة كما وردت في الإصحاح 13 من إنجيل متى، والتي تكشف لنا عن حالة الملكوت في الوقت الحالي، أي في الحقبة ما بين آلام المسيح ومجده. رأينا وجها آخر لملكوت السماوات في يومنا هذا. إنها صورة إنسان زرع زرعا جيدا في حقله بينما الناس نيام، ثم يأتي العدو ويزرع فيه الزوان. فلما طلع النبات وصنع ثمرا، حينئذ ظهر الزوان أيضا. في البداية عندما يبدأ الزوان والحنطة بالنمو، فإنك لا تميز بينهما فعليا. والكثير من المذاهب والضلالات اليوم تبدو جيدة من الخارج، ولا يمكنك أن تميزها عن الحق إلا عند الدرس 12 أو 13، وهي الدروس التي يقدمون فيها معتقداتهم وتعاليمهم. قال يسوع: لا تحاول أن تنزع الزوان، دعه ينمو مع الحنطة، وفي النهاية سيظهر الزوان على حقيقته. ويفسر الرب المثل ويقول: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. هذه صورة طبق الأصل لحالة العالم المسيحي في يومنا هذا. نرى أناسا قد تظاهروا بالخضوع للمسيح، ولكنهم في الحقيقة أبناء إبليس الذي يبذل قصارى جهده لتزييف المسيحية بتعاليم كاذبة شبيهة بتعاليم المسيح. رأينا مثل شجرة الخردل، وهو يكشف عن نمو المسيحية وانتشارها في العالم. الكنيسة لم تجدد العالم بأسره، ولكنها تؤثر تأثيرا كبيرا عليه. أما عن الطيور التي تتآوى في أغصانها، فهي ترمز إلى إبليس. وأنا أخاف من أن الشر قد بنى أعشاشه في بعض أرجاء المسيحية اليوم. يعتبر مثل الخميرة المثل الرئيسي في هذا الإصحاح. ترمز الخميرة إلى الشر دائما، وقد أخذت امرأة الخميرة ووضعتها في أكيال الدقيق التي تشير إلى كلمة الله، وهذا يدل على الوسائط البشرية الضعيفة التي يمكن للعدو أن يستخدمها لإدخال التعليم الفاسد المضل. يعلمنا المثل أن دخول التعليم المضلة إلى الكنيسة سيقود إلى الارتداد. عندما يعود الرب إلى الأرض ثانية، ستكون الأخيرة في حالة ارتداد تام. نتابع اليوم دراستنا فيما تبقى من الأصحاح 13 من متى. الأمثال الثلاثة الباقية في هذا الأصحاح تتعامل مع بعض المجالات لملكوت السماوات كما يرى اليوم. في البداية لابد لنا من قراءة بعض الآيات من 44 وحتى 53. تفضلي يا ميسون.
أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفا في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. قال لهم يسوع: أفهمتم هذا كله؟ فقالوا: نعم يا سيد. فقال لهم: من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. ولما أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك.
أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفا في حقل، وجده إنسان فأخفاه. ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. الإنسان في هذا المثل عبارة عن ابن الإنسان يسوع المسيح نفسه، والحقل هو العالم، والكنز كناية عن مختاري الله من حيث قيمتهم الثمينة في نظر الله كمعروفين له وماثلين أمامه ومختارين منه في الأزل. كان الله قد حضر إلى الشعب العبراني القديم خاصته وطلب منهم ثمرا ولم يجد، أراد أن يجمعهم ويباركهم ولم يريدوا، فأخذ يزرع الزرع الجيد في جميع الأماكن ليكون له شعب منتسب إليه بواسطة كلمة الله لا بحسب التسلسل مع إبراهيم. ولكن العدو حسب الظاهر تمكن من إفساد المحصول، ووسط هذا التشويش العالمي والخراب يبقى للمسيح شيء عزيز ثمين لابد أن يمتلكه رغما عن إبليس. فبما أنه بموته قد اشترى العالم شراء حقيقيا، أصبح له في قيامته حق التصرف فيه كما يشاء، فيحتمله الآن بأناته الكثيرة حتى يجمع خاصته السماوية للسماء، إلا أنه فيما بعد سينقيه بمحراث ضرباته ليجمع منه الشعب الأرضي للملكوت. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. التاجر هنا يا صديقي لا يمكن أن يدل على الخاطئ كما يراه البعض، وأنه وجد المسيح اللؤلؤ الثمينة. هل يبحث الخاطئ عن الخلاص اليوم؟ لا أعتقد ذلك، بل هو يهرب منه ويرفضه. الخاطئ لا يبحث عن المسيح، وحتى ولو بحث عن المسيح فبأي ثمن يمكنه شراؤه؟ وماذا يمكنه أن يبيع وهو ميت بالذنوب والخطايا؟ كما أن الكتاب المقدس واضح ويقول بأن المسيح والخلاص ليس للبيع. الخلاص هدية أخي الكريم، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. الله بذل وأعطى ولم يعرض للبيع، وبولس يخبرنا أن عطيته هي الحياة الأبدية من خلال ربنا يسوع المسيح. التفسير الصحيح لهذا المثل أن المسيح هو الذي يبحث عن الخاطئ، هو التاجر الذي ترك عرشه السماوي وأتى إلى الأرض ليبحث عن لؤلؤة كثيرة الثمن، وجد الخطاة ومات لأجلهم سافكا دمه الثمين، باع كل ما يملك ليشترينا لله. وقد قال بولس ذلك لأهل كورنثوس: فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. لقد افتدانا واشترانا لله. والآن دعنا ننظر إلى اللؤلؤة التي تمثل الكنيسة. اللؤلؤة ليست حجرا كالماس، بل ما يكونها هو كائن حي، ذرة من الرمل ومواد أخرى تدخل إلى صدفة كائن بحري وتؤذيه، فيدافع الكائن عن نفسه بإفراز مواد تعمل على تغطية الجسم الغريب إلى أن تتكون اللؤلؤة. واللؤلؤة ليست كباقي الجواهر، فهي لا تنكسر حتى تصبح أكثر جمالا، بل هي تتكون وتصبح على شكلها النهائي مرة واحدة، وإذا ما كسرتها أو عرضتها للضغط فإنك تحطمها. ومن المعروف أن اللؤلؤة لم تعتبر ثمينة في نظر الشعب العبراني القديم، فمثلا تصنف في سفر أيوب بأنها نوع من أنواع المرجان. ولكن على الرغم من ذلك فقد كان الأمم يعتبرونها كثيرة الثمن. وعندما استخدم الرب هذا المثل لابد وأن التلاميذ قد استغربوا. أما في المشرق فتعتبر اللؤلؤة رمزا للبراءة والنقاوة، مخصصة للملوك وكبار الرجالات. بهذا الفكر دعنا مستمعي ننظر مرة أخرى إلى مثل اللؤلؤة كثيرة الثمن. أتى المسيح إلى الأرض كالتاجر، رأى الإنسان غارقا في الخطية فأخذ خطيته وحملها في جسده، خطيتنا كانت دخولا عليه، كانت جسما غريبا لذاك الذي لم يعرف خطية. لقد جعل خطية لأجلنا، وكما قال أحدهم: لقد دخلت إلى قلب المسيح من خلال طعنة الحربة. والمسيح مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. لاحظ جواب المسيح على الخاطئ: لقد وضع حولنا بره الذاتي، كسان رداء بره، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع. المسيح لا يرانا كما نحن الآن، بل كما سنكون عليه يوما ما، مقدمين إليه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. يسوع باع كل ما له ليربح الكنيسة. يقول يوحنا: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. عندما نأتي إلى السفر الأخير في الكتاب المقدس، سفر الرؤيا، نجد وصفا للمدينة الجديدة، موطن الكنيسة المستقبلي. وإذا ما قرأت عن أبواب هذه المدينة، فإنك ستجد أنها مصنوعة من اللآلئ. هذا ليس صدفة يا صديقي، بل بتخطيط من المسيح. هو التاجر الذي وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، فمضى وباع كل ما كان له واشتراها. أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار. الشبكة هنا تشير إلى المنادى بالإنجيل في كل مكان، والصيادون هم خدام الرب الذين في نهاية الصيد يعتنون بالجياد، ولا يعملون عملا ما مع الأردياء إلا أن يخرجوهم من الشبكة ويتركوهم على الشاطئ، فدينونة الأردياء ليست أمرا مفوضا للصيادين. كلمة العالم هنا تعني الدهر، وهو الوقت الذي فيه سيرجع المسيح ليؤسس ملكوته. خدمة عبيد الرب ستنتهي حال اختطاف الكنيسة، وعند ذلك يبقى الأشرار هنا للدينونة. لذا فإن خروج الملائكة لإجراء الدينونة على الأردياء يصير بعد اختطاف الكنيسة. يوضح الرب ويؤكد أن هلاك الإنسان أمر مريع. صديقي المستمع، لو طالعت المقالات العلمية العديدة لوجدت أن معظم الأدلة على الحقائق العلمية غير أكيدة البتة، والعلم نفسه يصرح بذلك. مثلا، لم يكن العلم متأكدا ماذا يحدث بعد انفجار الذرة، أو ما هي نتائج حرب الجراثيم وأشياء أخرى كثيرة. ثم صرح أحد العلماء بما يلي: أمر العلم تماما مثل أمر الأبدية. قد لا تعرف ما إذا كان هناك سماء أو جحيم، ولكن في كل الأحوال من الأفضل أن تكون متأكدا بأنك ذاهب إلى السماء، لأنك لو كنت على حق فستكون في أمان، أما إذا كنت مخطئا فالويل لك. والرب يسوع صرح بأن الويل سيكون لمن يذهب إلى الجحيم. صديقي، لا يمكننا أن ننكر حقيقة الجحيم. قد تقول لي: من أين تعرف أنه يوجد فعلا جحيم؟ وأنا أقول لك: كل ما قاله الكتاب المقدس إلى الآن دقيق وأكيد، وبما أنني قد اختبرت صحة الكتاب في حياتي، فأنا آخذ كل كلمة يقولها عن الجحيم بحرفيتها. ماذا لو قيل لك أن إعصارا شديدا سيضرب المنطقة؟ ماذا ستفعل؟ قد يقول لك أحدهم: لا تأبه بالأمر، فقد حذرونا من إعصار قبل 10 سنين ولم يصدقوا. وأنت تقول: لربما أخطأوا قبل 10 سنين، ولكن يمكنهم أن يصدقوا في هذه المرة. ثم تذهب وتأخذ الحيطة والحذر وتلزم ملجأ العواصف. وماذا عن الرجل الذي رفض تصديق الأخبار؟ سيكون في مأزق شديد لو وجد مخطئا. لقد أوضح الرب وقال: يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. الآية التالية يعتبرها البعض مثلا ومحتوياتها هامة جدا. كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. هذه آية شخصية جدا، لا سيما للذين يعلمون كلمة الله ويكرزون بها. كل كاتب متعلم في الملكوت، أي قد أدرك هذه الحقائق المتضمنة في أمثال الملكوت، وصارت كناية عن الذي يدرس ويفهم كلمة الله. كان على التلاميذ أن يصغوا لأقوال معلمهم حتى يمكنهم أن يفيدوا الآخرين، فيكونون كمن له كنز يخرج منه الكنوز الجديدة والعتيقة بحسب اقتضاء الحاجة. على المعلم أن يخرج جددا وعتقاء. القديم من كلمة الله نافع كما الجديد. يجب أن نفهم كلمة الله حق الفهم حتى نستطيع أن نعلم التعاليم الصافية دون التغافل عن أقوال المسيح من الزمان القديم. بعد ذلك توجه الرب إلى موطنه الناصرة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الأصحاح 13 ابتداء من الآية 54.
ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ فكانوا يعثرون به. وأما يسوع فقال لهم: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته، ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم.
اسمح لي أن أذكرك بأن أحدا لم يكن يشك بقدرة يسوع على فعل المعجزات، لكنهم كانوا يتساءلون من أين له هذه الحكمة؟ كيف يمكنه أن يعمل كل هذه الأعمال؟ حقا عبثا يضيء النور للأعمى إذ ليس له نظر، أو للبصير الذي لا يريد أن ينظر. جاء الرب إلى وطنه ولما بهتوا من تعاليمه وأعمال القوة التي كان يصنعها إثباتا لتعاليمه، تحركوا حسدا وأخذوا يستهينون به: أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ كانوا في حيرة من أمرهم ولم يدركوا من كان، واستهانوا به لأنهم لم يريدوا البر ولا النور السماوي. بالنسبة لهم كان ابن النجار، وهو كذلك للكثيرين اليوم. يعتقدون أنه كان معلما عظيما ورجلا كبيرا وشخصا رائعا، إلا أنه في الوقت ذاته كان ابن النجار. أوليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ من الواضح هنا أن يسوع كان له إخوة وأخوات من مريم ويوسف، ولم يفهموا أنه ابن الله، ولم يقبلوه إلا بعد قيامته. ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته، ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. يا له من إعلان رائع! الذي حدد ابن الله وهو على الأرض عدم الإيمان. لم يعمل العجائب في تلك المنطقة بسبب عدم إيمانهم، وهذه مشكلتنا. نحن لا نرى الناس يخلصون أمامنا بسبب عدم إيماننا. عدم الإيمان يحدد المسيح. أرجو ألا تفوتنا هذه الحقيقة التي يكشفها أمامنا المسيح. إلى اللقاء أصدقائي، وليبارك الرب حياتكم.